فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يوتعكم بالصحة والعافية، اللهم أمين يا رب العالمين. لعل أسئلة، في بعض الأسئلة كثيرة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. يعني أخ يسأل ويقول، أو أخت لعلها تقول، ما معنى قوله تعالى في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومعنى قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما، وتفسير آية الكرسي بوجه عام، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، كما ثبت هذا من حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وآية الكرسي هي آية الإخلاص والتوحيد، لأنها تضمنت تقرير وحدانية الله تبارك وتعالى، الله لا إله إلا هو، ثم ذكرت صفات من صفات الله تبارك وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله عز وجل ليس كخلقه، فالخلق من نقصانهم يحتاجون إلى النوم وإلى الدعة والراحة، أما الخالق تبارك وتعالى لا تأخذه لا سنة ولا نوم، لأنه تبارك وتعالى يمسك بالسماوات والأرض أن تزول. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هؤلاء الشفعاء من الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وغير ذلك ممن تتاح لهم فرصة الشفاعة لبعض الناس يوم القيامة، لكن الله عز وجل اشترط في شفاعتهم شروطا. أولا، أن يأذن الله عز وجل لهذا الولي الصالح أو لهذا الشهيد أو لهذا النبي أن يشفع في من أراد أن يشفع فيه. ثانيا، أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع له. فالله تبارك وتعالى إن أذن للشافع ورضي عن المشفوع كانت الشفاعة إن شاء الله عز وجل مجزئة ويرجى نفعها عند الله وقبولها تبارك وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم الغيب والشهادة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي ما كان لأحد أن يعلم بابا من أبواب العلم ولا مسألة من مسائله إلا أن يفتح الله عز وجل عليه بذلك. واتقوا الله ويعلمكم الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالشاهد أن هذه الآية هي آية التوحيد وآية الإخلاص وآية كثير، ذكرت كثيرا من صفات الله تبارك وتعالى، منها مثلا ولا يؤوده حفظهما، أي لا يعجزه ولا يضعفه حفظه للسماوات والأرض، لأنه يمسك السماوات والأرض أن تزول، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أيضا العلي من صفات الله تبارك وتعالى، والعظيم كذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم عمرو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
لو سمحت انا عايزه اسال فضيله الشيخ، لو انا بقرا قران، مش هقرا يعني حاجه عارضه وخلاص، لا انا ناويه اقعد واقرا القران،
الورد يعني
الدنيا تبقى حر وكده فبروح شايل الخمار. هل يجوز ان انا اقوم بشعري واقرا القران؟ دي حاجه. امبارح فضيله الشيخ قال لي موضوع العربيه اللي انا سالت عليه، قال لي ان حماتي هيبقى لها السدس. طب هي حماتي كانت ملهاش الا ولدين، منهم جوزي وهو وابنها الثاني عايش. طب السدس ده هياخده عمهم ولا اولادي اللي هم الذكور هيورثوا معاه؟ يعني السدس اللي هتاخده حماتي ده نصيبها ابنها بس ياخده كله ولا اولاد الذكور انا معيش نزيف بنات ولادي يورثوا معاه؟ دي حاجه. في حاجه ثانيه، ان العربيه الوقت مركونه بقالها سنتين، فاللي هيشتريها عايز المخالفات والتامينات والضرائب تخلص، فدفعت فيهم 2500 من معايا، يعني العربيه مش شغاله ولا حاجه. يجوز ليا ان انا اخصمهم من حق العربيه لما اجي ابيعها ولا اديها السدس على حق العربيه كامل؟ ماليش دعوه باللي انا دفعته ده 2500. وربنا يجازيكم خير. شكرا.
امان الله يا ام عمرو. عليك صلاه الله وبركاته. امه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
بعد اذن حضرتك، انا اعرف طالبه في سنه اولى ثانوي وهي بتاخد درس يعني، وبيجي لها المدرس في البيت، ولكن المدرس اوقات مثلا، وطبعا في وجود والدها في معاها يعني في اثناء الدرس، وبرضه هي الحمد لله بتبقى لابسه الحجاب يعني بس مش نقاب، فاوقات المدرس يوبخ مثلا او يرشدها الحاجه او يحرجها مثلا حلت حاجه غلط، كل ده والدها قاعد وسامع، فهي بتبقى محرجه من وجود والدها. هل ينفع تاخد الدرس مع المدرس بنفس الشروط اللي انا قلت عليها ديت بس من غير وجود والدها يعني؟ ده السؤال الاول. والسؤال الثاني بعد اذن حضرتك، هل لو زوجها شتمها زوجها وقالت له يعني حسبي الله ونعم الوكيل فيك، هل ده كده يبقى عليها شيء؟ واوقات تقول حسبي الله بس من غير ما تقول له فيك،
حسبي الله بس خلاص فيك احيانا، او من غير كلمه فيك دي يعني؟ تمام.
واوقات يعني تقول له واوقات تقول له يعني عليك من الله ما تستحق، هل كده حرام ولا
ده في وشه كده؟
ايوه في وشه.
هو بيسكت؟
اوقات واوقات. شكرا. سلام عليكم.
سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا اختنا. نعم. شيخي الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. اخت تسال على صفحه البرنامج وتقول سؤال اخر، اخت لها ام بتجيب سيره الناس في الغيبه والعياذ بالله، ومره الابنه تقول لامها حرام يا امي، ومره تسكت، فماذا تفعل هذه البنت مع امها كي لا تعقها؟ شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا الغيبه والعياذ بالله والكلام في اخبار واحوال الناس سواء بما يحبون او بما يكرهون وهم غائبون هذا حرام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون ما الغيبه؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: الغيبه ذكرك اخاك بما يكره وهو غائب. قال رجل من القوم: افرايت ان كان في اخي ما اقول؟ قال: ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فذكر اخبار الناس واحوالهم مما يسوءهم ويكرهونه حرام، وهو كبيره من الكبائر. وفي نفس الوقت النصيحه واجبه لكل مسلم على كل مسلم ايا كان. لو في اتصال.
في اتصال. خالد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من معنا؟
ايوه ممكن اربع اسئله لو سمحت.
طب سريعا يا اختنا الله يرضى عنك، اتفضلي.
ماشي. بالنسبه لاسماء الله الحسنى،
ايه؟
احنا دلوقتي اسماء الله الحسنى.
نعم.
احنا دلوقتي يعني في كتب يعني ندرس فيها اسماء الله الحسنى، فيها الضر النافع الاسماء القديمه، وفي الاسماء الجديده في من بعض العلماء. احنا يعني نحفظ انهي القديمه ولا الجديده؟
مفهوم جدا السؤال. السؤال الثاني.
طيب السؤال الثاني، في واحد عايز يتبنى طفل يكتبه باسمه؟ السؤال الثالث، هل الولد حق ان هو المتزوج ان هو يعدل بين امه وحماته في كل ما يشتريه؟ السؤال الاخير، في مسجد طلع فيه يعني في الاواعي بتاعته فيه عمودين اثنين في النص، هل يجوز ان يكلمه على هذا الاساس ولا ممنوع ان هو يعمله كده قدام في النص؟
لا، السؤال الرابع حتي تاني كده.
المسجد بني في طلع في الرسم عمودين اتنين في النص وهم عملوا الاواعد دلوقتي، ففي شيخ قال لهم لا ما ينفعش الصلاه بين الاعمده، فينفع يعني تكلمه المبنى ولا ما ينفعش؟ شكرا، جزاكم الله خير.
وعليك صاركات بين الأعمدة. من معنا؟ أستاذة سلمة، السلام عليكم.
على فكرة أنا سمع اسم السؤال بتاع.
لا، ارفع صوتك يا أستاذة بعد إذنك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ممكن أشترك في برنامج؟
أنت حضرتك اشتركتي، تفضلي يا أختنا، الله يرضى عني.
وعليكم السلام.
وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون من فضلك، الله يحفظك يا رب.
وعليكم السلام الله وبركاته.
نعم
ماشي. دلوقتي اتصلت عليا واحده من الشركه الصبح وقالت لي احنا في عيد ميلاد للشركه مش عارفه اسمها ايه، وبيختاروا ارقام معينه فاختاروا اسمي، فقالوا لهم هيجيبوا لي هدايا الصبح ومش عارفه ايه، فقلت لها لا ده رشوه، وقالت لي لا دي مش رشوه دي هديه واحنا هنجيبها لك الصبح وهنيجي بس تعملنا دعايه. هل دي رشوه؟
هدايا مقابل دعايه؟ دي شركة معينة يعني من غير ما تجيب اسمها؟
ما عرفش اسمها، هي بتقول احنا جبنا رقمك سحبناه كده بالصدفة، احنا ما نعرفكش ولا
حاجة. طب انت هتعملي دعاية لشركة ما تعرفهاش ولا تعرفيها لما يقولك؟
لا انا اعرفها ولا تعرفني، يوم ما جابوا قالوا ده يوم عيد ميلاد الشركة بنختار اي رقم فجت بالصدفة، فانا قلت لها دي رشوة، قالت لي لا احنا واحنا ما نعرفكش. طب ممكن سؤال تاني؟
اتفضلي يا
فندم. اني جوزي يعني بيقعد يشتم شتايم وحشة وكده، الفاظ مش كويس، فانا ما اجي اقول لابني يا ابني ده حرام ابوك يعني مالكش فهمني، بتضايق وممكن يحتكر ابوه، فانا اقول لابوك ومش عارف ايه، فممكن يحب يقول لا ده ابويا ايه يعني شخصيته قويه وكده، فمش عارف انا عايز ابني يكره السلوك ده بس في نفس الوقت ما يعقش ابوه، اعمل ايه؟ مش عارف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاك الله خير.
ايام الله، اتفضلي.
ربنا يبارك
فيك.
معلش مؤخرا كده سمعت ان في فرق في المعنى اللغوي ما بين منقبه ومنتقبه. ماشي اللغوي.
المعنى اللغوي بين ايه وايه؟
منقبه ومنتقبه.
المنقبه
هي اللي ولي امرها يعني ممكن يكون هو اللي فرض عليها، والمنتقبه هي اللي انتقبت بنفسها برغم ممكن اي عوارض حواليها يعني او كده. ماشي. انا بس عايز اعرف بقى اذا كان ده في فرق في اللغه، في فرق في الاجر كمان شرعا يعني، يعني ينسحب عليهما الآية الكريمة هل يستويان مثلا؟ ده سؤال. أنا بس الأسئلة دي الحقيقة في الفترة الأخيرة حوالي حصل جدال كتير حوالين النقاب، يعني في أخت كانت عايزة بناتها ينتقبوا والزوج مش راضي وحصلت مشاكل كتير واضطرت تسيب البيت، في أخت تانية طلقت بسبب هذا الأمر.
طلقت بسبب إيه يا أمة الله؟
بسبب النقاب، هي زوجها مش عايزة تقلع وهي مش عايزة فطلقت، يعني طلقها يعني، هي رضت بالطلاق يعني إنها على إنها ما تقلعش النقاب. في زوجة ثالثة قلعت النقاب خالص عايز يعني، فالأمر بقى الفترة الأخيرة دي بقى في جدال وكلام كتير، فأنا عشان كده بسأل لعلنا نقدر نثبت الناس. في زوج دايما على استحياء يقول لزوجته خلاص بقى مش تقلعيه مش كفاية كده، يعني الموضوع ايه بقى؟
طب هو ايه موضة ان الأزواج مش عايزين النقاب يعني؟
هو ما اعرفش والله، الله اعلم يعني. ما
صحي من النوم كده لا نفسه يعني مش حابب مراته تبقى منتقبة؟
كل حالة بحالتها يعني ما
الله العافية، نسأل الله العافية.
خلاص نسأل الله العافية. الحاجة الثانية مثلا إذا كانت الزوجة هي اللي انتقبت من نفسها وبتجاهد في وسط العيلة في وسط الناس وزوجها القصة دي كلها عشان تحافظ على النقابة بقى، لها أجر في كده أو لها أجر وليها إذا كان هيوافق عن يعني مع اجتهادها وجهادها هي إنها تثبت يعني ليها أجر هو يعني؟ فاهمني حضرتك؟ ده سؤالين يعني. انا من شويه سمعت الشيخ كان بيتكلم في موضوع الغيبه وطرق على بالي فكره وانا مش عارفه اذا كانت تبقى صحيحه ولا لا. الواحد زمان والله اعلم ممكن يكون يعني وقع في هذا الامر من غير قصد بقى، بقصد يعني ما حدش عارف الظروف، هل ممكن يطلع صدقه جاريه بنيه عامه عن اي حد يكون اختابه وهو مش فاكره هو مين او بقصد او بدون قصد او حاجه من غير تحديد اسماء؟ لان طبعا احنا مش فاكرين حاجه، احنا زمان كنا صغيرين ممكن يكون ده حصل يعني، فالصدقه الجاريه تجزئ يعني في الامر ده وتبقى كفاره ولا ايه؟ ماشي، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
وإياك يا أختنا، الله يرضى عنك، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، أخ اتصل قبل الحلقة بدقائق على هاتفي.
احنا ما خلصناش السؤال اللي كان معنا.
نعم فضل شيخنا. نعم فضل. مسألة الغيبة وكده.
اي نعم.
ان الام بتكتب والام بتنصح.
البنت بتنصح.
البنت بتنصح.
اقول نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد في مثل هذه الحالات، حالة بقى ان الانسان يبتلى بزوجة تغتاب او بام تغتاب او شيء من هذا القبيل، فالواجب عليه النصيحة. فالدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالبنت لها أن تنصح أمها، ولها أن تنصح والدها، والابن له أن ينصح والدته ووالده، ومن باب أولى الأب والأم ينصحان أبناءهم بالطبع. لكن نصيحة الأبناء للآباء والأمهات لابد أن تكون نصيحة تراعي العلاقة ما بين البنوة والأبوة، فتكون بلغة طيبة ورفق ولين، وتكون في السر وليس في العلن، ويرجى من ورائها الإخلاص والصدق وليس التعالي والتعالم على الأب والأم، ولا يكون هناك عقوق من الأبناء للآباء والأمهات، حتى يكون قلوب هؤلاء الآباء والأمهات مفتوحة لكلام أبنائهم. لأنه أحيانا يكون هو عاق وبعدين ينصحهم في التلفزيون، أنتوا قاعدين ليل نهار قدام التلفزيون وليل نهار قدام المسلسلات. فالقلب عند الأم والأب قلب مغلق بسبب العقوق، فلابد أن تراعي البنت أن تكون يعني هذه الضوابط موجودة. إن قبلت الأم النصيحة وانتفعت فبها ونعمت، وإذا قبلت ولم تنتفع ولم تنفذ فأجرك محفوظ على الله عز وجل. لكن في الحالة دي، حالة ما إذا لم تنفذ الأم النصيحة وفضلت مستمرة على الغيبة، لا يجوز لك أن تجلسي في هذا المجلس. يعني أول ما تبتدأ تتكلم وأنت نصحتيها وما انزجرتش وما امتنعتش، على طول روحي غرفتك أو تشغلي.
نعم بأي أمر
آخر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم زياد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه لو سمحت السؤال
للشيخ. تفضلي.
انا الحمد لله منتقبة، ولكن دايما نحن منني قاعد ماشيه بوشي او ماشيه حافيه، فده شيء يعني يزعجني جدا. وانا الحمد لله يعني ملتزمه وهنحاول نلتزم اكتر من كده. وريت رقم الشيخ ضروري، اللي يعني الحاجه خاصه جدا، بس يا ريت يرد علي.
ماشي. طيب لو طب الرقم ما تقفليش، خدي الرقم الشباب في الكنترول، ولو هتتصلي بالشيخ يبقى بعد الساعه 10 بالليل ان شاء الله.
يا ريت. بس يا ريت يرد
عليا. طب ما انا بقول لك اهو، بقول لك خد الرقم من الشباب في الكنترول، ولو عايز الشيخ يرد عليكي ما تتصليش عليه قبل الساعه 10 بالليل عشان بيبقى في دروس وكده. فامان الله. وعليكم
السلام.
في سؤال ثاني؟
لا لا خليك هي بس، عشان بس انا زعجان الحكايه دي، هي ان دايما نكون على سفر برده، ان العربيه راكبه عربيه كده هو ونتبهدل كده او حاجه تبنني، وانا ما نحبش كده هو. فانا يا ريت عايز نعرف
هو ده انت شفتيه في المنام ولا في اليقظه؟
لا في المنام دايما نحلم الحاجات دي، وانا الحمد لله عندي مشكله. طيب. دايما انا عمال بس كتير، وانا الحمد لله ملتزمه جدا، لكن دايما نجي نحلم انني الناس شايفاني او ماشيه بوشي وماشيه حافيه، فده يعني شيء قلم.
وربنا يعافيك. وصل الكلام يا اختنا في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم الاخ قال لزوجته لو اخطات فيا هتبقي طالق، وقال ان هذه هي الطلقه الاولى، ثم يقول ان في هناك ان هناك طلقتان صريحتان، يعني هو
يعني دي الثالثه.
هو قال الاولانيه قال لها لو غلطت فيا او اخطات فيا تبقي طالق. وقال يعني ان في مرتين تانيين.
هم ثلاث طلقات، بس هو بيسال في الاولى دلوقتي.
في واحده معلقه يعني.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الطلاق المعلق فيه خلاف مشهور جدا بين اهل العلم، خاصة إذا كان بلفظ صريح، يعني لو عملت الشيء الفلاني تكونين طالقا. فجمهور الأئمة الأربعة يوقعون الطلاق المعلق إذا كان بلفظ صريح إن وقع الشرط. إن غلطت فيه فعند الأئمة الأربعة يكون الطلاق واقعا. ده المذهب الأول المشهور. المذهب الثاني أيضا مشهور جدا عند أهل العلم، وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله والإمام ابن القيم وغيرهم، من أنه إن كان الطلاق معلقا بلفظ صريح فإن الزوج يسأل في هذه الحالة عن النية. إن كان نيته التطليق بالفعل، فإن أخطأت فيه وغلطت وأوقعت الشرط ف فقد وقع اليمين وصارت طالقا. أما إذا لم يكن يريد الطلاق ففي هذه الحالة لو أوقعت الزوجة اليمين وخالفت وغلطت في الزوج كما هو حالة السؤال فلا يقع به الطلاق ما دام لا يقصده ولا يريده ولم ينوه، ولكن في هذه الحالة عليه الكفارة إطعام 10 مساكين إن استطاع، وإلا أن يصوم 3 أيام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
مرحبا، لو سمحت عاوز اسال الشيخ بس سؤال بعد اذنك.
اتفضلي. الله يحفظك.
اساله بس ان في واحده كانت باباها كان عايش الله يرحمه وخرجت من ايه من وراه 5000 جنيه، فهو دلوقتي مات، هي ما كانتش باخدها مش بتعملش بيه حاجه، هي كانت واخده ربنا اللي عالم بظروفها، يعني هو ابوها ما كانش بيرضى بيديها حاجه، هو كان معاه فلوس كتير يعني، فهي خدتها منه، دلوقتي تعمل ايه؟
طيب ليها اخوه واخوات وكده؟
ليها
طيب
7
ما شاء الله. طيب شيخنا يجيبك، حاضر، فامان الله، الله يرحمه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت ام عمر يعني احيانا تقرا القران الجواب بحر فتخلع الخمار، فما حكم قراءه القران بلا حجاب شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا الاكمل والأفضل عند قراءة القرآن أن تكون المرأة على هيئة كاملة بملابس مهنتها وملابس بيتها، وأن تكون محتشمة ومحجبة، وأن يتوضأ الإنسان إن كان يقرأ من المصحف، وأن يتوجه إلى القبلة، وأن يكون جالسا متخشعا متأدبا، هذا ما أمكن. أما إذا كان في بعض الأحيان مع شدة الحر وعدم وجود وسيلة من وسائل التبريد احتاجت أن تتخفف من ثيابها فلا بأس، هذا مباح مشروع.
جزاك الله خير.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. العربية اللي هي كان جوزها الله يرحمه اشتراها من الشركة بعد ما أجبروه على الاستقالة، يعني حضرتك أجبتها أمس.
نعم.
لكن الشاهد أن العربية مركونة من عامين وفي طبعا زي مخالفات وكده في التراخيص 2000 جنيه، وكمان حماتها كان لها ولدان، اخو الزوج والزوج الله يرحمه، هم يعني من يرث اللي هو السدس الخاص بالحماه.
نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يا ريت بس الاخت تاخد بالها من الاجابه النهارده، لان هي ما خدتش بالها من اجابه امبارح. احنا قلنا امس انه الام الميته اللي هي ماتت بعد وفاه الزوج ب3 سنوات ترث في المبلغ الذي دفعه الزوج على رأس حياته. هي الأخت قالت امبارح العربية ب55، هي من بعده دفعت 42، معنى كده أن الرجل دفع 12500 تقريبا أو 13000. فإحنا قلنا أمس أنه الـ 12000 أو الـ 13000 دول هم المبلغ اللي الحجة حمتها الميتة اعترف فيهم السدس، يعني لها 2000 جنيه. النهاردة بتقول طيب هي لها ابن على رأس الحياة دلوقتي، والابن اللي هو صاحب العربية مات وأولاده موجودين. نعم، إذا لم يكن هناك ورثة للسيدة الميتة إلا هذا العم الموجود حاليا وأبناء أخوه اللي هم أبناء الأخت اللي بتسأل، يبقى في هذه الحالة حيقتسم المبلغ نصين، العم هياخد نص
والولاد
هو 1000 جنيه، والولاد هياخدوا 1000 جنيه ثاني نصيب ابوهم كما لو كان حيا بحكم الوصيه الواجبه. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. وال2000 جنيه تخصمهم من
ال 2000 جنيه منهم بتوعها خلاص،
احنا لا هتدفعهم في ترخيص
العربيه كلها بتاعتها.
تمام.
العربيه كلها بتاعتها هي واولادها.
تمام، بارك الله فيك.
احنا بنتكلم على بس 12.5 من ثمن العربيه.
تمام.
الراجل دفعهم قبل الموت.
نعم، جزاكم الله خير. ابو عبيده، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اه مرحبا، تفضل يا اخانا.
الله يبارك فيك. انا اسالك كفاره اللي هو الجماع في نهر رمضان اللي هو ما يقدرش يشيل منه، ايه كفاره؟
طيب حاضر، تمام. لو عليك صلاه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، امه الله تعرف في بنت في الثانويه العامه في اولى ثانوي، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. ام محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته.
اسلم شيخ شعلان لو سمحت.
شيخ يسمعك، تفضلي.
والله انا عندي في مشكلة بقالها سنة تقريبا بيني وبين أخويا الوحيد. فحصل بيني وبينه مشكلة يعني، وتطرق الموضوع إلى إنه هو حصل منه يعني غلو فيا ومديله عليه، كان في بيته يعني، أنا كنت راح أصفر منهم حاجة معينة، فقام ومد إيده عليا وشتم وكده. أنا كان ردود أفعالي إن أنا كنت بدعي عليه، يعني أنا غلطت في إن أنا كنت بدعي. فالمهم يعني تطرق الموضوع بقى، مد إيده وبتاع ونزلت بعدها ومسكتش على كده، أخد نمرة نمر قرايبي وجارتي وصاحبتي في المقراءة في الجامعة، وبدأ إن هو يشوه صورتي ان هي بتغلط علي انا، يعني ان هو سوء سمعتي يعني ان انا بغلط في اخواتي، يعني ما اتكلمش عني كلام كويس. فطبعا انا بعدها اثناء يعني وانا كنت عنده كنت مريضة، بس ما كانش حد يعرف مرضي الحقيقي. عدى شهرين ثلاثة والشهر خمسة عرفت ان انا عندي كانسر، سرطان في المعارة وعلى الكبد.
ربنا عافيك.
فهو بمجرد ما عرف
نشر
الخبر يجيلي. انا طبعا عشان
قال لي مين اول ما عرف جالها عايز جالها يجي لاخته، يعني لما عرف ان انت مريضة حس بالخطأ ناحيتك.
حس بالخطأ وعايز يجي بقى ايه يعني كده يعني. المهم انا رفضت وعلى التوازي جوزي رفض.
طب حاضر، هو ده السؤال.
لا السؤال حضرتك بقى، انا جوزي ممتنع تماما لان هو اخد كمان نمر اخوات جوزي الرجالة وكلمهم عني برضو بطريقة وحشة، فده ضايق جوزي ان هو دخل كده النتائج في الموضوع، يعني كان عامل عمايل رهيبة يعني. فانا طبعا
هبدا
عملية بكرة.
ربنا يعافيكي ويشفيكي وجميع مرضانا يا رب العالمين. امين.
جزاك الله كل خير.
آمين.
يا رب.
امين.
انا على فكره انا بتابع البرنامج على طول، انا
يا رب يحفظ.
يعني على طول بتفرج على البرنامج.
نعم.
وربنا يا رب يدي الصحه للشيخ سلمان درويش.
بس شيخنا لو قال لك ارضي بالصلح هترضي يا ام محمد؟
نعم.
شيخنا لو قال لك ارضي بالصلح هترضي؟
لا، ما هو الوقت فيه، ما هو السؤال حضرتك ان هو لما
هو اخطأ بوصفك، انت اخطأ، لكن الان انت هتعملي عملية واخوك عايز يبقى جنبك.
لا هو مش هيجي بكرة. انا بتكلم على ان انا لما جوزي رفض اديت يعني فرصة تانية ان هو علشان اعمال ترفع، وانا خايفة من ربنا ممكن يجرى لي حاجة في اي وقت، فقلت لاختي حاولي ان تخليه يتصل بيا وترفع الاعمال وانا هرد عليه وخلاص. رفض، قال لا انا مش هتصل بيها. فكلام ده من شهرين. جيت تاني قلت لها يا اختي يعني، قلت لها حاولي، طب من موبايلك انت، كنت انا عندها زيارة، وقلت لها من موبايلك انت حاولي تتصلي بيه وقولي له ان انا هخش اكلم هتكلمني يعني وتحاول معايا وخلاص والموضوع يخلص، على اساس ان جوزي حالف ان ما ينفعش ان انا هو يجي لي هنا بيتي خالص، هو حلف ان هو ما يجيش بيتي نهائي. ده بالنسبه لجوزي انا، لان هو غلط قوي، غرز قوي قوي في غلط. فانا مش عارفه اعمل ايه، انا خايفه تقبض روحي في اي وقت
كده
مش هخش الجنه.
ربنا يجعلك من اهل الجنه.
ده اللي انا خايفه منه. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم جالي من 20 يوم وجالي في الاوضه جوه وقال لي، طبطب عليا وقال لي معلش استحملي، استحمل كل بقى الابتلاءات من ضمنها المرض يعني.
بنعم.
فانا مش عارفه اعمل ايه، انا مش عارفه، انا في مأزق شديد شديد يعني ما تتخيلش. انا مش بنام من كتر الخوف من ان انا ممكن اموت في اي وقت وما اخشش الجنه بعد كل اللي انا تعبته في الدنيا والعدادات.
ربنا يحفظك. وصلت الصوره يا ام محمد، ربنا يشفيكي ويعافيكي في امان الله.
ربنا يبارك فيك ويعزك،
وربنا يعني يحفظك ويجعل العمليه ان شاء الله تعالى بالشفاء في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الوقت يا شيخي داهمنا. طب اخونا سيد ومعايا اسئله، يبدو ان الاسئله كلها النهارده مالها مش عارف. اتفضل يا استاذ سيد. السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته.
عليك السلام كده. اتفضل.
انا بتصل اولا لدعم القناه وفي مساله كده.
اتفضل يا سيد، ربنا يجازيك عنا خير.
اتفضل. بقول لك دلوقتي انا والدي مقعد في المستشفى في العنايه المركزه.
ربنا يعافيه.
ربنا يخليك يا فندم. ودلوقتي عاوز يصلي فقلنا له يا دكتور عليه وهو نايم فبيقشر كده بس بدماغه وكلام منه، بس الاختلاف كله في مساله الوضوء. انا مش عارف اخليه يتيمم ولا انا اخليه يتوضا على طول بالصلاه، مع ان العلم ان هو مركب قسطره اللي يعني اكيد القسطره طبعا هتفقد وضوء كل يعني كل صلاه.
ايوه نعم الصوره الصوره واضحه ربنا يعافيه. شيخنا يجاوبك.
اتفضل يا فندم.
حاضر ربنا يشفيه ويعافيه وجميع مرضانا يا رب العالمين. شيخ الاسئله كثيره والوقت ضاق بالفعل. نعم أمة الله تعرف طالبة في الثانوية العامة مسألة الدرس في وجود والدها والمدرس وبنت بتبقى قاعدة في الحجاب بحجابها الشرعي، لكن يبدو أن لما تخطئ البنت في مسألة دراسية المعلم أو المدرس يوبخ البنت أمام والدها، فلو أخذت الدرس بعيدا عن والدها يكون في شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طالبة في الصف الأول الثانوي يعني طالبة بالغة في هذه الحالة،
نعم،
وبالتالي تسري عليها الأحكام، فلا يجوز للمدرس أن يختلي بها ولا أن تختلي به، إنما يمكن أن تتخفف هذه الخلوة أو يخفف هذه الخلوة بأن يكون الباب الغرفة الذي يعطي الدرس فيها المدرس للبنت الباب مفتوح والأب برضو موجود قريبا منهم يسمع صوتهم وإن لم يراهم، يعني يسمعهم وإن لم يراهم، هذا نوع من التخفيف من الخلوة حتى تستطيع البنت أن تتلاشى صدمة التوبيخ الذي يعني يقوم به المدرس أحيانا أمام الأب، وإن كان المدرس عليه أيضا أن يخفف من هذا التوبيخ لأنها طالبة كبيرة يعني بالغة وليست يعني تلميذة في المرحلة الابتدائية، إن كبر ابن خويه كما يقولون، فلها لغة يتكلم بها غير اللغة التي يتكلم بها مع أطفال المرحلة الابتدائية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله تفضلي. السلام عليكم.
أيوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي سني 66 سنة
ما شاء الله،
وعندي انتفاخ في القولون عصبي، وبعدين رجلي ورمة قوي فلابسة شراب ضغط وببدأ توضى الصوابع باينة، فأنا مش عارفة أعمل يوم وصعب علي قوي إن أنا أقلع الشراب والبسه كل وضوء، فعايزة بس تفسر لي فضلت الشيخ أعمل إيه بس، وجزاك الله كل خير.
وإياك وشفاك الله وعافاك. أبو محمد الاتصال الأخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ أحمد؟
الحمد لله. اتفضل.
انا ورثت مبلغ من المال عن والدي الله يرحمه 150,000 جنيه.
نعم
ورثت مبلغ عن والدي 150,000 جنيه.
نعم
ماشي
سامع والله. اتفضل. مبارك ربنا يرحمه ويبارك لك في مالك. اتفضل.
فاديت انا 50,000 جنيه لتاجر عشان يتجل فيهم، لما اخذ نصب علي لا اداني ارباح ولا اداني فلوسي ولا حاجة خالص.
تمام.
والتاجر التاني اديته 100,000 جنيه بعد ما كان بقاله سنتين تقريبا كان بيدينا ارباح وكده، رجع تاني قال لي لا ده انا ما معيش، ده انا على وشك افلف، ده انا مش عارف ايه. قلت له طيب ال 100,000 جنيه بتوعي دول هتجيبهم لي ازاي؟ قال لي هدوم لك على 4 سنين كل سنه 25,000 جنيه. فانا دلوقتي مش عارف الزكاه اعمل فيها ايه؟ ال 50,000 جنيه الاولانيه واحد نصب عليا وخدهم ما جابهم ليش. والتاني ال 100,000 جنيه تانيه قال لي هدوم لك بعد 4 سنين كل سنة 25,000 جنيه.
وضحت الصورة ربنا يخلف عليك. شو
أجابك؟ مش عارف اعمل ايه مع النصابين الحرامية دول، مش عارف يعني بصراحة يعني.
ربنا يخلف عليك، ربنا يستر علينا وعليك يا حبيبي في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي كريم، هي تقول لزوجها اذا يعني اغضبها او فعل معها شيء حسبي الله ونعم الوكيل فيك، او حسبي الله فيك، او تقول حسبي الله وتسكت، أو عليك من الله ما تستحق. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا ما كان لزوج أن يهين زوجته بهذه الصورة من سباب أو شتم أو شيء من هذا القبيل، لأن الله تبارك وتعالى قال لنا في كتابه وقولوا للناس حسنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أدب المؤمن بهذا الأدب فقال ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وكان يقول عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالمعروف يمنع الزوج من أن يغلط أو يخطئ في حق زوجته أو يهينها، وكذلك من باب أولى يمنع الزوجة أن تهين أو أن تخطئ أو أن ترد سبة أو شتمة على زوجها. أما هذه المقولات حسبي الله ونعم الوكيل فيقولها المسلم في كل وقت، خاصة وقت ما يشعر بالمظلمة والمرارة، هذا قول لا بأس به لأنه استعانة بالله تبارك وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد، يعني هي لو تتصور أنها دعاء عليه فإن الدعاء على المسلم من المسلم على المسلم من غير وجه حق لا يستجاب عند الله عز وجل، إنما أن تقول على سبيل الذكر لله تبارك وتعالى فإن هذا لا بأس به. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ كريم، أسماء الله الحسنى. طبعا حضرتك تعلم الجدال المعروف ويعني على بعض أسماء الله الحسنى في القديم في أسماء الضار
القائمة القديمة والقائمة
والنافع، فأختنا تقول أيهما تحفظ، هل تحفظ القائمة بالأسماء الحسنى القديمة أم الجديدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد هو باختصار شديد القائمة اللي القديمة المعتادة المتداولة، هذه قائمة ليست نص كتاب ولا نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. مجمع. بعض الناس يتصور أن هي كأنها وردت في القرآن كده كاملة أو وردت على في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا، ده هي تجميع بعض أهل العلم كالوليد بن مسلم عليه رحمة الله وغيره، جمعها على قدر ما تيسر له من حضور أدلة من الكتاب والسنة. وطبعا كل مجتهد مصيب وربما أيضا يخطئ، لكن من باب الإنصاف القائمة التي يتداولها بعض الشيوخ والدعاء في هذه الآونة ما هي إلا تصويب لبعض الأسماء التي وردت من غير دليل عليها من الكتاب والسنة. ونقول نعم القائمة الثانية هي الأقرب للأدلة والأصح الموافقة للكتاب والسنة بالفعل عن القائمة القديمة التي فيها بعض الأسماء لا دليل عليها من كتاب أو من سنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. رجل يريد أن يتبنى طفلا فهل يكتبه باسمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد يكفله من باب كفالة اليتيم، فأنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أشار بهذا صلى الله عليه وسلم، فأنعم بهذا العمل وأكرم. أما أن يكتبه باسمه فهذا حرام وقد نهى الإسلام عنه ومنعه، وهو ما يعرف بالتبني. قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يكتبوا باسمه هذا ممنوع.
لا هو يكفله يربيه،
يكفله يعني يربيه، لكن لا يكتبه باسمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ الكريم. هل الرجل نعم هل الرجل أن يعدل بين أمه وحماته في كل ما يشتريه؟ يعني إن اشترى شيئا لأمه يشتري شيئا لحماته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد بالطبع لا يجب عليه ذلك، إنما الواجب عليه إكرام أمه، وبر أمه غاية الإكرام، وأمه مقدمة في الإكرام والمعروف عن زوجته نفسها. لكن إن فعل أحد منا ذلك على سبيل يعني إكرام حماته، فإذا أردت أن تستقر حياتك فعليك بمرضات حماتك، فهذا من باب المعروف،
ليس حديثا
ليس حديثا
ليس حديثا
ده كلام يعني، إنما إذا فعله من باب يعني يعني يتقي به شر حماته ويسترضيها وإلى آخره، فهذا من المعروف، ولكن ليس فرضا ولا واجبا. الأولى والأقدم عنده هي أمه، والله أعلم.
المسجد يعني فيه في الرسومات بعض الأعمدة عمود أو اثنين، فبعض الناس أو شيخ قال لهم إنه لا يجوز الصلاة بين الأعمدة، فماذا يفعلون؟ هل يعني يستمرون؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد يعني عشان المسجد فيه أعمدة ما نبنيش المسجد خلاص كده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ما كل المساجد في الدنيا كلها فيها أعمدة، حتى الحرم الشريف يعني الناس ترى الحرم في مكة والمدينة في مئات الأعمدة. إنما نعم هناك نهي عن الصلاة بين الأعمدة بين السواري. يا عم نبني المسجد الأول وبعد كده نقول للمصلين لا تتحروا وضع الصف بين السواري بين الأعمدة إلا عند الضرورة والزحام، والله أعلم.
جزاك الله خير، جزاك الله خير شيخ الكريم. مسألة إن الشركة اتصلت بأختنا الأخت سلمة وقالوا لها مبروك احنا اخترناكي وانتي هتاخدي هدية بس تعملينها مقابل دعاية عشان عيد ميلاد الشركة، فما حكم هذه الهدية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إذا جاءك من هذا المال شيء من غير استشراف نفس، أنت ما ساعدتش ولا هي دورت ولا حاجة، فخذه وإلا فدعه. بس أنا يعني أرجو أن تكون بالفعل هدية، ما يجوش بكرة ويقولوا لهم هذه الهدايا هي، بس على فكرة أنت بتدفعينا 100 جنيه عشان مش عارف التوصيل ومش التوصيل، فيأخذوا ثمن الهدية أضعافا مضاعفة. هذه واحدة. الأمر الثاني، إن كان نشاط الشركة مباح حلال، شركة بتجر في أدوات منزلية مثلا ولا في ملابس أطفال ولا غيره، فإذا كان المنتج والتجارة فيها حلال لا بأس أن تعمل شوية دعاية، إن كان هتاخد بالفعل هدايا في مقابلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الزوجة أحيانا يسب بألفاظ سيئة، هي طبعا تقول لابنها هذا حرام وكده، فالابن يعني ماذا تفعل لابنها كي لا يعق أباه ولا يقع في مثل هذه الألفاظ السيئة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هي يعني تكلم ابنها دائما وأبدا في مرضات الأب وبره وعدم عقوقه، وتبين له أن هذا يعني أمر من أعظم القربات عند الله عز وجل، وأن عقوق الأب ببغضه وعصيانه من أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى. هذه واحدة. الأمر الثاني، إذا كان الابن عادة لا يحضر هذه الأمور وتلك الزلات والسباب والشتائم، فلا تحكيها الأم إلى الابن كان غائبا، حتى لا يملأ قلبه ضغينة، تملأ قلبه ضغينة على ابنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما الفرق اللغوي بين منقبة، المنقبة والمنتقبة؟ يعني الأخت حكت، ربنا يبارك فيها أمة الله، إن المنقبة اللي بترتدي النقاب بنفسها والمنتقبة اللي نقبها ولي أمرها، وهل الأجر واحد في الأمرين شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن المنقبة التي يعني امتن الله عز وجل عليها بحبها للنقاب وارتدائها له، ستكون بالطبع أعظم درجة من التي ائتمرت بأمر وليها وفي كل خير، ووليها إذا أمرها بالنقاب فلا شك أن له أجره عند الله تبارك وتعالى، فربك ليس بظلام للعبيد. والله تبارك وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وبالتالي له أجر إن شاء الله، فالدال أيضا على الخير كفاعله. هذا عكس ولي المرأة أو ولي البنت، الزوج ولا الأب، الذي ينهى ابنته أو زوجته عن النقاب أو أن تكون مرتدية للنقاب، فيعني يأمرها بخلع النقاب، شتان بين هذا الذي أمرها بطاعة.
والظاهرة اللي مش عارف الزوج كل شيء يقول لزوج تخلع النقاب، اللي تخلع واللي تطلب يعني تقبل الطلاق ولا تخلع النقاب.
بارك الله فيها، ونسأل الله أن يثبتها وأن يقوي عزمها ودينها، وأن يرد هذا الزوج إلى الله عز وجل ردا جميلا، لأن هذا من العصيان لله تبارك وتعالى. يعني في أزمنة الفتن يتأكد وجوب النقاب، خاصة على الزوجات الشابات والفتيات الشابات، حتى ولو لم تكن الزوجة حسناء، عشان الفتنة منها وعليها. ووليها هو الذي يؤمر بأن يحفظ عرضها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
نعم.
إنما هو أن يكون عونا للشيطان عليها أو أن يأمرها هو بخلع النقاب، لا شك أنه سينال عقاب وجزاؤه عند الله تبارك وتعالى، لأن النقاب قربة وطاعة.
ده صد
يعني قربة وطاعة،
وأن يأمرها بخلع النقاب صد عن سبيل الله.
نعم لا شك يعني. فشتان بين الدل على الخير وبين الدل على الشر، والنبي قال: والدل على الشر أيضا يخاص عليه الدل على الشر كفاعل، فمن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا.
الدل على الخير كفاعل يقاص عليه،
يقاص عليه أيضا الدل على الشر كفاعل.
تمام، جزاكم الله خيرا. مسألة الغيبة، أختنا الفاضلة أمة الله جزاء الله خيرا يعني تقترح أن لو حد اغتاب حد لا يعرفه أو في بقصد أو بلا قصد، أن يجعل له صدقة جارية يعني عوضا أو كفارة عن هذه الغيبة. شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، بالطبع الإنسان منا لو وقع في مثل هذه الهنات من غيبة أحد، حتى ولو كان يعني أيام زمان يعني قبل الالتزام، فإن هذا الشخص يلزمه التوبة لله تبارك وتعالى، طبعا توبة الندم على ما سبق، وتوبة العزم الأكيد على عدم العود، وتوبة الإقلاع عن المعصية وعن الذنب أن يتكرر مرة أخرى. ومن لوازم التوبة ومقتضيات القبول عند الله عز وجل أن يكثر من الاستغفار وأن يكثر من العمل الصالح، وأن يدعو لمن اغتابه أن يغفر الله لنا وله، ولو صنع له هذا الصنيع فإن هذا شيئا لا بأس به.
جزاك الله خير.
أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم زياد وما تراه في منامها تقول أنا منتقبة والحمد لله على خير، يعني أسأل الله أن يثبتنا وإياها على الحق. لكن مسألة أن ترى نفسها في المنام عارية الوجه أو حافية، هل في ذلك شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، بالفعل بعض أهل العلم يقولون هذا نقصان في الطاعة أو نقصان في الدين، وعليها أن يعني تجتهد مزيدا من الاجتهاد، لأن الله يرى أن في طاقتها أكثر مما تفعل، فلو أكثرت من الطاعات والقربات واعتادت على هذه الطاعات والقربات وثبتت نفسها عليها يكون هذا أحسن وأفضل لها عند الله تبارك وتعالى، ويكتب بالطبع أجرها عند الله عز وجل. وبعض أهل العلم يقولون هذا من أضغاص الأحلام فلا تعبأ به، ولكن تستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، فلو فعلت هذا أو فعلت هذا تكون إن شاء الله عز وجل محسنة. لكن في كل الأحوال لا تخافين من هذه الأمور، واجتهدي في الطاعة والقربات والطاعات ما تستطيعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. امرأة أخذت من وراء أبيها دون علمه مبلغ ما ذكرت أنه 5000 جنيه، والآن الأب توفاه الله عز وجل، فماذا تفعل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، تفعل أمرين. الأمر الأول التوبة لله تبارك وتعالى مما فعلت، لأن ما فعلته اختلاس من وراء أبيها أو سرقة من وراء أبيها، فيلزمها التوبة، توبة الندم على ما سبق، وتوبة العزم على عدم العود لهذا مع أحد آخر، وتوبة الإقلاع عن مثل هذه الأفعال، وتوبة الاستغفار وكثرة العمل الصالح. هذا هو الأمر الأول، التوبة بلوازمها. أما الأمر الثاني فهي أن ترد المال إلى مستحقين وهم الورثة، إخوانها وأخواتها، إلا أن يتنازلوا عنها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عبيدة، أبو عبيدة يسأل عن كفارة من أتى أهله في نهار رمضان. شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هو الأخ السائل بارك الله فيه يعرف أن الكفارة الأصلية أن يصوم شهرين متتابعين، كذلك أفتى النبي الرجل الذي جاءه قال صم 60 يوما، أو هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال الرجل لا أستطيع، فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إذن أطعم 60 مسكينا. فإذا كان لا يستطيع الصيام 60 يوم متواصلة، ففي هذه الحالة البديل عن هذا الصوم هو أن يطعم 60 مسكينا، يعني عن اليوم في الصيام مسكينا واحدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد شفاها الله وعافاها، أسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يتم الشفاء عليها غدا في عملية. والمشكلة التي فعلها أخوها معها من تشهير بها ومسألة أن الزوج نفسه صد عن هذا الأخ لما فعل معه من تشهير، فماذا تفعل هي شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، طبعا في البداية نسأل الله عز وجل أن يتم عليها نعمة الشفاء والعافية، وأن يكلل إن شاء الله عز وجل عمليتها الجراحية غدا بالتوفيق والنجاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الأمر الثاني فأقول لها لا تعصي زوجك ولا تكدر الحياة معه، لأنه مصدود بالفعل عن أخيك بسبب الأفعال التي أتاها مع أقاربه أو التي أتاها بحقك، وأنت طبعا زوجته يشغله أمرك بالطبع. إنما في نفس الوقت لا تواصلي مقاطعة أخيك، خاصة وقد ندم وأراد أن يعود. فإن كان الزوج منعه من أن يأتي إلى البيت، فلماذا لا يكون اللقاء بينكما عند أختك مثلا أو عند أخيك الآخر مثلا، إن كان الأخ صادقا في ندمه ويريد مصالحة أخته، فليأتي في بيت أختك أو في بيت أخيك الآخر إن كان هناك إخوة آخرين، أو يكون هناك اتصال تليفوني بينكما تفض في هذا.
هي حاولت مسألة الاتصالات التليفونية،
لا هي يعني
هو الذي رفض.
ما أنا بقوله إن كان يستطيع، إن كان صادق في الندم والعودة، يهيئ اللقاء في بيت أختك أو في بيت أخيك، أو يستبدل اللقاء باتصال تليفوني منه أو منك على حد سواء. وأنا أقول لك بما أنك الآن على مقربة من إجراء عملية جراحية تريدين فيها فضل الله ورحمته وتوفيقه، فكوني خيرهما، قال عليه الصلاة والسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا إعزاز لك عند الله ويكون أجرك أعظم من أجره سواء لبى أو لم يلبي، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
قال لا تثريب عليكم اليوم.
نعم
جزاك الله خير. الرسول صلى الله عليه وسلم أتاها في المنام صلى الله عليه وسلم وقال لها يعني كما حكت هي استحملي. نعم شيخي كريم.
هنيئا لك يا أختي بارك الله فيك أن يأتيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية منامية، فإنه قال عليه صلوات الله وسلامه من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي، وقال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة إن شاء الله عز وجل يوم القيامة. فاثبتي على ما أنت عليه من الصبر والاحتساب على بلاءات الدنيا سواء في المال أو في الأهل أو في الولد أو في الصحة ما لم يكن الابتلاء في الدين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ سريعا عشان وقت المغرب يبدو أنه على مشروفة من الأذان، أمة الله 66 سنة مسألة الانتفاخ والمسح على اللي هو الشراب اللي بيبان بين الأصابع.
نعم.
في القدم.
أقول نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك وبارك في عمرك، أمامك خيار من اثنين، الأفضل أن تلبسين شرابا عاديا فوق الشراب الضاغط، شراب العلاج ده خليه زي ما هو، والبسي فوقه شراب حريمي وكوني متوضئة وتمسحي على هذا الشراب، هذا هو الأفضل. وإذا لم يتيسر هذا لك فيمكنك أن تتوضئي وأن تمسحي على هذا الشراب الضاغط اللي هو الشراب الطبي كأنه جبيرة، أجاز العلماء المسح على الجبائر والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا سيد أبوه في العنان وكذا، مسألة الوضوء والتيمم يعمل إيه؟
إذا استطاع الأب أن يوضأ على يديك، يعني تستطيع أن توضئه وتيسر ذلك في غرفة العناية فبها ونعمة، وإلا فخليه يتيمم إن استطاع أن يتيمم بنفسه، أو ساعده أنت في التيمم ويصلي على حاله، ليس على المريض حرج والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الكريم شيخ شعبان درويش جزاك الله خيرا. المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. وإن شاء الله يا عم أبو محمد نجيبك غدا بإذن الله تعالى على مسألة اللي نصبوا عليك، ربنا يخلف علينا وعليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا تعال